الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد نواصل ما كنا توقفنا عنده من آخر أبواب كتاب المواقيت من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكان آخر باب من أبواب هذا الكتاب من الصحيح هو باب قضاء الصلوات فالأولى هذا الباب أو هذه الترجمة التي ذكرها أو عقدها الإمام البخاري عليه رحمة الله بعد باب من نسي صلاة فليصلها أو فليصلي إذا ذكرها ومناسبة الترجمتين أو البابين واضحة جلية بمعنى أنه إذا نسي صلاة أو نام عن صلاة ثم ذكرها فليصلها فإذا كانت أكثر من صلاة كان هذا الموضوع أو كانت هذه الترجمة قضاء الصلوات الأولى فالأولى وأول حديث من أحاديث هذا الباب قد مر معنا وهو الحديث الوحيد حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقصة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه في غزوة الخندق عن صلاة العصر قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير الأول يحيى القطان والثاني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم فقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحان فصلى بعدها غربت الشمس ثم صلى المغرب ومحل الشاهد من هذا الحديث أو نقول أن الفائدة الزائدة في هذا الحديث والتي من أجلها أخرجه البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة أن في قضاء الفوائد من الصلوات ينبغي أن يراعي ترتيبها بأن يصلي الأولى ثم التي بعدها وهذا لفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال جابر فصلى بعدما غربت الشمس أي صلى العصر وهي الصلاة التي فاتته، وذكرنا الأسباب من فوات هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أصحابه الكرام في ذلك اليوم العصيب الذي كان أعداء الإسلام قد أرادوا كيدا بالنبي ومن معه من أصحابه، وأرادوا الإغارة على المدينة والقضاء على من فيها من المسلمين مرة واحدة، وقد تمالأوا واجتمعوا جميعا لضرب جند الله تبارك وتعالى ضربة واحدة، هكذا ظنوا وهكذا خططوا، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا الكيد وهذا المكر للإسلام والمسلمين كان من بداية ظهوره ولا يزال وسيبقى إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. والله تبارك وتعالى ناصر عبده وناصر جنده، لا محالة ولا ريب في ذلك، مصداقا لقوله جل في علاه: والعاقبة للمتقين دائما وأبدا. العاقبة تكون لأهل التقوى وأهل الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، وإن جندنا هم الغالبون كما قال رب العزة والجلال. هذه الغلبة بتأييد الله وبنصره جل في علاه، فمهما تكالبت قوى الشر والباطل والكفر على ضرب الإسلام والمسلمين، فإن الله تبارك وتعالى يرد كيدهم وقاهر فوقهم جميعا. هذا الكيد بدأ عند بداية هذه الدعوة، عند بداية هذه الدعوة المباركة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخير هذه الأمة بعد هذا النبي الكريم هم أول من عانى من كيد الكائدين ومكر وعداء الكافرين، وهذا باق ليميز الله جل وعلا الخبيث من الطيب، سنة الله جل وعلا في خلقه في هذا الباب. ما وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الخندق، في غزوة الخندق وما كان قبلها، وما كان من اشتغال أو انشغال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه الكرام في حفر ذلك الخندق الذي نسبت هذه الغزوة إليه، وهذا بإشارة من سلمان كما هو معروف وكما مر معنا. قلت هذا الإيراد البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث مرة أخرى تحت هذه الترجمة لهذه الفائدة، لهذه الفائدة ألا وهي مراعاة الترتيب بين الصلوات الفائتة عند قضائها، أن يصلي الأولى ثم التي تليها كما فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنذكر هذه الفائدة لنعرج على الباب أو الترجمة التي تلي هذه الترجمة، وهي باب ما يكره من السمر بعد العشاء. وهذا الباب متعلق بما هو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، وقد مر معنا من تراجم هذا الكتاب أي كتاب المواقيت باب ما يكره من النوم قبل العشاء والسمر بعدها، من النوم قبل العشاء. والحكمة من ذلك حتى لا ينام أو حتى لا يترك النائم صلاة العشاء، صلاة العشاء، لأنه إذا نام قبل العشاء فيه احتمال أنه لم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها، وأنه سيستغرق في نومه. فينبغي عليه، بل ويجب عليه، أن يصلي هذه الصلاة في وقتها. ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، وجب عليه أن لا ينام قبل هذه الصلاة حتى لا يقع في هذا المحظور، حتى لا يقع في هذا المحظور. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون هذه الصلاة، وقد تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى نام من كان في المسجد وهو ينتظر الصلاة، نام وهو ينتظر الصلاة، ثم خرج عليهم وصلى بهم وبين لهم أن أفضل وقت لهذه الصلاة هو آخره، إلا أنه ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق على أمته، وهذا من هديه ومن سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني المشقة مرفوعة في الشرع، المشقة مرفوعة في الشرع. لما كان أفضل الأوقات أو أفضل وقت صلاة العشاء عند تأخيرها، وكان عند هذا التأخير مشقة على المسلمين، قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفضول على الفاضل، حفاظا على هذا الأصل ودفعا للحرج والمشقة على المسلمين، على أصحابه وعلى الأمة من بعده. وسبق كذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد كان يأم قومه في مسجد قباء، وأهل قباء غالبهم أهل بساتين وأهل زراعة وفلاحة، وكانوا يشتغلون في نهارهم ويكدون ويتعبون، ويشق عليهم التأخير في وقت العشاء، ولكن رغم ذلك كانوا ينتظرون. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حفاظا على هذا الفضل العظيم، وحتى لا يفوت هذه الفضيلة أن يصلي وراء رسول الله. ومعاذ بن جبل معدود ضمن علماء الصحابة، ومن المباركين من أصحاب رسول الله، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما نظر إليه: يا معاذ، والله إني لا أحبه. وهذه المحبة لا تأتي هكذا، هذه المحبة منوطة بالصلاح وحسن السيرة والصدق مع الله جل وعلا. بل كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا رأى معاذ تلا قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، كان يشهد أن معاذا أمة، كان يشهد أن معاذا أمة. والأمة قال أهل العلم هو من يقتدى به، هو من يقتدى به، يعني من يصلح أن يكون قدوة في قومه. وقد كان كذلك رضي الله تعالى عنه، وهو كذلك الجامع لخصال الخير كلها، اللي يكون جامع لخصال الخير كلها يعني خصاله الطيبة الكريمة كثيرة. هذا يوصف بمثل هذا الوصف، وصف الله جل وعلا به خليله الأول، ويوصف به خليله الثاني عليهم جميعا الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وصف به أمثال هؤلاء الخيرين المباركين من أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الشاهد معاذ كان لا يفوت هذا الفضل، يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يرجع إلى قومه، يرجع إلى مسجد قباء، والمسافة بين المسجد النبوي ومسجد قباء ليست بالقريبة يعني بالنسبة لمن يمشيها، ويصل إلى مسجد قباء ويصلي بالناس. واشتكاه قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يطيل في الصلاة. يعني تصور هذا هؤلاء الناس من أصحاب رسول الله من أهل البساتين والفلاحة والزراعة، وينتظرون بعد صلاة المغرب إلى العشاء، وينتظرون حتى يأتي معاذ من المسجد النبوي، ثم يطيل بهم في صلاة العشاء. شق عليهم هذا وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني هذا يدلنا على شيء، أن المحبة لا تنفي النصيحة، وأن المحبة لا تنفي ولا تدفع قول الحق للمحبوب. يعني لم يمنع كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الرجل، أن يصوبه في خطأه وأن يرد عليه خطأه، يعني أنه أخطأ في هذه المسألة بهذه اللهجة التي ربما فيها شيء من الشدة عليه. أفتان أنت يا معاذ، هذا من الفتنة، وهذا فيه خير، فيه خير لمعاذ وفيه خير لقومه ممن كان معه. وهكذا ينبغي أن يكون الصدع بالحق وبيانه للناس. ما فيش محاباة في الشرع أو في الحق، قال والله هذا صاحبنا وعزيز علينا ومعليش يعني نغض الطرف في خطئه هذا أو في زلته تلك، أبدا. إذا كنت فعلا تحبه وتحب له الخير لا تتغاضى عن أخطائه، حتى وإن أدى به هذا الأمر إلى أن ربما يعاديه أو أن يقاطعه، كما هو حال الناس اليوم. إذا نصحت أحدهم أو نصحت بعضهم ما وجدت منه إلا النفور والمقاطعة لأجل ذلك، كأنك بنصحك أسأت إليه. والنصح كله خير ولا يأتي إلا بخير، شريطة أن يكون على الطريقة المرضية على سبيل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل من الأصول. أفتان أنت يا معاذ. الشاهد أنهم كانوا في انتظارهم لمعاذ رضي الله تعالى عنه والله ربما ينامون لشدة تعبهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطالة في الصلاة. وقبل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فرق بين من يغلبه النوم لشدة تعبه، ومن يلجأ إليه طواعية من نفسه. الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الثاني، على المسلم أن لا ينام قبل صلاة العشاء، يعني يجاهد نفسه وإذا جاءه النعاس يذهب هذا النعاس عنه. هناك الوسائل لإذهاب النعاس، يروح يتوضا، يذهب يقوم، يقرأ، يمشي، المهم يذهب النعاس عن نفسه حتى لا يقع في المحظور. نهى عن النوم قبل العشاء، ونهى عن السمر بعدها، ونهى عن السمر بعدها. والسمر عرفه أهل اللغة بأنه الحديث بعد العشاء، الحديث بعد العشاء، هذا على الإطلاق، أي حديث بعد العشاء. ثم بعد ذلك يأتينا التفصيل في هذا الحديث، لأن الحديث على أنواع، فيه حديث فيما لا ينفع، فيما لا ينفع، حديث يدخل فيه اللغو، يدخل فيه الحديث في أمور الدنيا، يدخل فيه أي نوع من أنواع الحديث الذي ربما يؤدي لأصحابه إلى الوقوع في المعصية، أو الذي لا حرج إذا أخر عن مثل هذا الوقت. ومن الحديث حديث قد يكون نافعا، وهذا ما تعلق بالحديث في العلم، الحديث في العلم، والحديث في العلم يكون نهارا ويكون ليلا، يكون قبل العشاء ويكون بعدها. إذا كان بعد العشاء كان ثمرا ولكن مقيدا، الثمر في العلم. ولهذا مر معنا قديما في صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم باب الثمر في العلم، باب الثمر في العلم، يعني إذا تحدث المرء معلما أو متعلما، دارسا أو متدارسا بعد العشاء، بعد العشاء هل يدخل في عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذا الذي أراده الإمام البخاري، يعني بدأ بالحكم أولا، قال ما يكره من السمر بعد العشاء. حديث أول حديث من حديث هذا الباب، قال البخاري حدثنا مسدد، حدثنا قال حدثنا يحيى القطان، قال حدثنا عوف، قال حدثنا أبو المنهان، قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب، قال كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، يعني صلاة الظهر، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء، قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفصل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ينفصل أي ينطرف من صلاة الغداة أي صلاة الفجر، ويقرأ من الستين إلى المئة، يعني قراءته في صلاة الغداة أي صلاة الفجر بين الستين آية إلى المئة آية. وكانت سنته في صلاة الفجر مقارنة مع غيرها من الصلوات أنه يطيل القراءة فيها، أنه يطيل القراءة فيها. الشاهد من هذا الحديث هو قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي صلاة العشاء. هذا الحديث قلت مر معنا في الباب الذي عقده الإمام البخاري لهذا المعنى أو لهذه الفائدة المستفادة من هذا الحديث، باب ما يكره من النوم قبل العشاء والسمر بعده. وفائدة إراده أو إعادة إخراجه في هذا الموضع هو ما قيد به الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأفرده من كراهية السمر بعد صلاة العشاء، من كراهية السمر بعد صلاة العشاء، كأن هذه الترجمة مقدمة للترجمة التي تليها والتي فيها الاستثناء من هذا الحكم، ما دام أن هذا الحكم قد أشار إليه سابقا وهو كراهية الحديث بعد العشاء. والحديث بعد العشاء هو السمر، يعني يدخل فيه الأصل أنه هذا يكره، يدخل فيه حديث الناس، حديث الناس عامة، وهذا فيه استثناء يستفاد من النصوص وما ذكره أهل العلم كقول مجاهد عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال يكره السمر بعد العشاء إلا لمصلي أو مسافر أو دارس علم، إلا لمصلي، لأنه النصوص الكثيرة في الترغيب في الصلاة بعد العشاء التي هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة والتي هي صلاة القيام، التي هي صلاة القيام، فلا يحتج محتج يقول أنا لا أصلي بعد العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث، وإذا صلى تحدث سواء في ما يذكره من الأذكار أو ما يتلوه من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا كله من الحديث، فيقال له هذا استثناء من الأصل ولما في ذلك من الفضيلة العظيمة، لما في ذلك من الفضيلة العظيمة، يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. وكذلك لمسافر، المسافر قد يضطر إلى السير في هذا الوقت الذي هو بعد العشاء ووقت الليل أو المشي ليلا، معروف قديما أنه أفضل من المشي نهارا، وقديما يقال أنه في الليل تطوى المسافات، تطوى المسافات، يعني تشوف كأن المسافة هو قليلة وأصحاب الأسفار يؤكدون لنا هذه الحقيقة لأنهم أخبر الناس بها، لأنهم أخبروا الناس بها، وشوف فقط يعني في واقعنا وحالنا الإنسان إذا سار بالليل يكون هكذا سيره أكثر بركة من النهار، خاصة ونحن نعاني من شدة الزحمة والسيركيلاسيون تاع الطريق وهذا المشاكل كلها والبراجات وهذا المشاكل كلها كل ما كثرت، وبالتالي يكون مشي الليل أفضل، والإنسان في مشيه يحتاج إلى الحديث ويحتاج إلى السمر بعد العشاء، لأن الأصل في المسلم أن يسافر مع رفقة، مع الرفقة، الراكب شيطان والراكبان شيطانا والثلاثة ركب، والثلاثة ركب، رغبنا في السفر في جماعة، رغبنا في السفر في جماعة، ولا يعقل أنه يكون جماعة في سفر وبعدين يقول بعضهم لبعض حديث بعد العشاء بلك واحد يتكلم لا تحدثني ولا أحدثك، هذا لا يستقيم، فهذا من الاستثناء الوارد لهذا الحكم النبوي الذي فيه الحكمة البالغة وقد سبق ذكرها. وآخر هذه الاستثناءات دارس العلم. ولهذا ذكر الإمام البخاري بعد هذه الترجمة الترجمة الثانية قال: باب الثمر في الفقه والخير بعد العلم. الثمر في الفقه والخير بعد العلم، وهذا من إيراد الخاص والعام بعده، لأن الفقه من الخير، صح ولا لا؟ الفقه من الخير، فذكر الثمر في الفقه، يعني ما حكمه؟ هل هو كحكم الأصل وحكم الأصل الكراهة؟ كراهية الثمر، لأن الثمر هو الحديث بعد العشاء، كراهية الحديث بعد العشاء، أم أنه يختلف أو مستثنى من هذا الحكم؟ أورد هذا البخاري ليبين أنه مستثنى من الحكم الثمر في الفقه هذا الخاص، ثم في والخير، وهذا عموما قد يكون من الخير شيء آخر، قد يكون من الخير اللجوء إلى عيادة مريض، قد يكون من الخير اللجوء إلى إغاثة لهفان، قد يكون من الخير ما يعين به المرء إخوانه، يعني يكون في أمر يحتاجون فيه إليه، قد يكون من الخير ما يكون من أمر الناس في الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك، قد يكون من الخير ما يكون عليه الناس من الأسفار في طاعة الرحمن تبارك وتعالى، هذا كله من عموم الخير الذي يستثنى من الحكم العام أو من الأصل في هذه المسألة. والأصل في هذه المسألة هو الكراهة، هو الكراهة حديث، أول حديث في هذا الباب، قال الإمام البخاري قال عبد الله بن صباح قال أنبأنا أبو علي الحنفي وهو عبد الله بن عبد المجيد قال أنبأنا أو أخبرنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن، والحسن هو الحسن البصري، ورافع علينا، رافع بمعنى تأخر، حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء يعني من وقت قيامه بالليل، فجاء قال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال يعني كان ملبيا لدعوة، ثم قال أنس نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي انتظرنا حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. هذا من الحديث الواردة في تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجه للصحابة في صلاة العشاء، تأخر عليهم حتى نام من نام ورقد من رقد، قال حتى كان شطر الليل نصفه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا ألا إن الناس قد صلوا ثم رقد، يعني منهم من صلى وذهب لينام، يعني ما استطاع الانتظار أكثر، وإنكم لن ومن الناس من لم يصلي ولم ينم انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم لن تزال في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وهذه بشرى عظيمة في فضل انتظار الصلاة. ولا يزال كما جاء في الحديث الآخر ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة, لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا الصحابة الذين كانوا في المسجد وتأخر رسول الله, ولا شك ولا ريب أن يكون هذا التأخر لعذر من الأعذار, وفي هذا من المفروض تربية للناس وتربية للمصلين أن يتأدبوا في بيوت الله وأن يتأدبوا مع أئمتهم كما فعل الصحابة. ينتظر حتى يخرج الإمام, وإذا رأى أنه لا يقدر على الانتظار يصلي وينصرف مما فعل هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وبخهم ولا نهرهم ولا زجرهم, إنما بين فضل غيرهم عليهم, يعني الذين صبروا ومكثوا وانتظروا أنهم كانوا في صلاة ما انتظروا الصلاة, وما أحدثوا فتنة ولا بلبلة في المسجد كما هو عادة الناس في أيامنا. وإلى الله المشتكى والله المستعان. أئمتنا يعانون منهم ويشتكون ظلما, لو يزيد يتأخر عم يستعيد أحكيكم, لو يتأخر دقيقة دقيقتين تقوم الدنيا, وما عنده يعني انت تقول هذا راه الحسن البصري ينتظر فيه في بيته ولا الإمام مجاهد, أو ما عنده ولا شيء, راه يجري إما كاين مقابلة ولا كاين أخبار ولا كاين ما نذكرش الأمور أخرى الأفلام وما شاكلها من معصية الله تبارك وتعالى. المسلم الواجب عليه أن يكون متأدبا في بيت الله جل وعلا, متأدبا مع أهل المسجد مع أئمة المساجد, لأنه ليس آمرا لهم ولا وصاية له عليهم, ما هوش أمير الأئمة. هذا الأئمة أئمتنا هم أمراؤنا في مساجدنا, هم أمراؤنا في مساجدنا. وهذا مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام, إنما جعل الإمام ليؤتم به. إحنا نأتم بالإمام, ما هوش الإمام يأتم بنا, واحد يجي يملي عليه وش يقرأ في الصلاة, واحد يجي يملي عليه متى يخرج للصلاة, واحد ربما يجي يملي عليه وش يلبس في الصلاة. أيتصدقوا ولا أظن أنكم تصدقون؟ واحد إمام هذا ما يجي عندنا, والحمد لله رب العالمين ما يجي عندنا, هذا في الإمارات. يحكي لي واحد يعني كان يشتغل في أوقاف الإمارات, جاءوا والإمارات غير يعني موش كم, مهما تحدثنا عن سوء أدب المصلين مع أئمتهم على كل حال ما هي قاعدة عامة, ولكن هذا والله ما راحش يكون مثل ما يحدث في هذا البلد. لما؟ لأنه هما المساجد مقسمة إلى قسمين, مساجد يسموها في أحياء المواطنين ومساجد في أحياء الوافدين. الأمة عندهم مقسمة, وهذا كلهم مسلمين, ولكن مسلم وافد أجنبي. فالمساجد اللي في أحياء الوافدين الأئمة ما عندهمش مشاكل, الناس متواضعين ويحترموا الأئمة, خاصة الهنود هذوك والأعاجم والباكستان يحترموا الأئمة, خاصة إن كان الإمام عربي يعظمون العرب لتوقيرهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة هؤلاء, يقول العرب هؤلاء أحفاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمساجد الأخرى مساجد في أحياء المواطنين, يعني الإمام جزائري أو تونسي, وغالب المصلين إماراتي. فالآية معكوسة, الإمام ما هوش هو الإمام, المأموم هو الإمام, يعني حقيقة الأمر لازم يفعل الإمام ما يطلبه المستمع ما يريده المأموم في 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 أشياء ربما ما تصورهاش أصلا. يقول لي هذا الرجل أنهم اشتكوا إمام، واجهر هذا الإمام، واجهر الأمر الفظيع اللي صدر من هذا الإمام. هذه ما هيش أخبار من يحكي لكم كما هذا الشعار قناة النهار، هذه أمور واقعية ونحن في البيت الله والحمد لله. قال جاتنا شكوى من إمام، وهذا إمام واحد من إخواننا جزائري أعرفه، استضافني في بيته جزاه الله خيرا. قال لي قالوا له الإمام دعنا بدلوه غيروه نجيبنا. قال موش ما تعبون عليه، والأخ ما شاء الله نحسبه على خير، حافظ لكتاب الله ومتقن للقراءات وعلى نصيب من العلم، ويعني أكيد أنه أعلم منهم أو متخلق ومن خيرة إخواننا. قالوا له راه راه يجي يصلي بنا، راه داير ساعة تاع النساء، داير ساعة تاع النساء، وهي والله الأحساء ساعة عادية، ولكن هو ما أدري كيف يعني شافوا أنه هذه الساعة. هم والدهم الكبير كلش عندهم كبير، يعني والدهم الكبير شافوا هذه الساعة تاع النساء. هذه مذمة في إيمانه، يعني شوف وقاحة الناس. هل أقل أنا شو الحاجة الأولى اللي علقتها على هذا الكلام؟ قلت له لو كانوا مثل ما كان أسلافهم أهل نخوة وكرم، لا أول حاجة فكروا فيها أهداوا ساعة للإيمان من النوع الرفيع اللي هم يشوفوها ساعة عرجال. إذا كانوا كانوا يهديوا له ساعة مثل هذه. وسبحان الله العظيم أنا خلصت التعليق، قال لي هذا الموظف، قال لي والله هذا الذي فعلته، موظف الأوقات أهداه ساعة كما حفوهما. قال له أنا أدري أنك مستاء من هذا، وأنه هذا ما هوش تصرف وما هوش أدب وما هوش خلق، ولكن معلش مشي هذا الأمر والبس هذه الساعة، البس هذه الساعة ولا يديرها. الله المستعان، الله المستعان. الشاهد من هذا كله، الشاهد من هذا كله من أدب أصحاب رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أدب الصحابة وحسن تعظيمهم لشعائر الله جل وعلا وصبرهم في صلاتهم لله عز وجل، قبل هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام في أنه ما زجر الآخرين ولا انتهرهم ولا شيء من هذا القبيل، بل بين الفاضل ورغب في هذا الفضل وذكر أجره وثوابه. نقول من فوائد هذا الحديث الذي تضاف، وإن كان الحديث قد تكرر، فائدة هذا الحديث أولا فيه فضل تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، يعني خلافا للصلوات كلها كما مر معنا. قلنا يستحب الأصل في الصلاة التعجيل بها إلا في صلاتين، قلنا صلاة العشاء وصلاة مغرب الظهر. الظهر الأفضل أخران يخلي هو العتمة العشاء الإبراز بالعتمة الظهر، يعني أخطأت هالشيء عتمة الظهر، الإبراز بالظهر بمعنى الإبراز بالظهر وش معنى تأخير ما إذا تعلمت ممكن إذا فهمتنا وعليه التأخير إبراز موافقك، أما مجرد كل تأخير
يعني إذا أخرنا عن أول وقتها ينقص الحظ، صح ولا لا؟ وهذا النقصان يساوي إبراد، يساوي إبراد، يعني نصليها في وقت أبرد من أول الوقت. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنهم يخرجون من بيوتهم وقت الهجيرة الحر الشديد، هذا ما هوش عندنا يعني، هذا ما هوش عندنا، البلاد اللي الحر بتاعها غير تخرج راسك ترعب، هذه كما كنا أصحاب الساعات بلادهم بس صور صلى الله العافية، يعني 50 درجة وفهدنا. أما عندنا الحمد لله رب العالمين، إحنا نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. والله يا إخوان، والله الذي لا إله غيره، إننا في نعم لا تحصى، غير هذا النعمة فقط تاع الجو، يعني من المفروض ما أدري كيف يعني نتصدق شكرا لله، نصلي شكرا لله، ولا نوفي لهذه النعمة حقا. شوف الناس اللي يعيشوا في البرد كيف يتعذبون، وشوف الناس اللي عايشين في الحر كيف يتعذبون. وتحكيت لكم مرة على هذا السوق اللي بعتوه البلغاري، غير وصل في أيام الشتاء راح يدرس، قعد أسبوع رجع قالوا والله ما نريد، قالوا هذا الناس ما يحتاجوش يزيدوا يتعذبوا يوم القيامة، ربي يعذبهم في الدنيا. فالشاهد الشاهد الحر الشديد هذا اللي يتأذى الناس منه. يا السنة أنك تؤخر، هذه سنة مهجورة، بدأت ترجع في بعض المناطق، احنا الحمد لله في الوادي بدأوا يطبقوا هذه السنة، إلا أننا لاحظنا عليهم أنهم بالغوا فيها شوية، لأنهم يصلونها وقت العصر، وقلنا الإبراد ما هوش وقت العصر، يعني قبل وقت العصر، قبل وقت العصر. طيب إذن العشاء والإبراد بالظهر، هذا الأفضل التأخير. طيب قلنا من أول فوائد هذا الحديث فضيلة تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، فيه كذلك طيب قبل ما نذكر فوائد نكمل ما ذكر البخاري عليه رحمه الله. قال الحسن: وإن القوم لن يزالوا في خير ما انتظروا الخير، وإن القوم لن يزالوا في خير، في خير المقصود بالخير هنا الأجر والثواب، الخير الأول، ما انتظروا الخير، ما انتظروا الخير العبادة التي هي الصلاة، العبادة التي هي الصلاة. قال قرة، وهو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نذكر الحديث الثاني ثم نؤخر ذكر الفوائد بعد هذا، تقريب آخر حديث من أحاديث، ما زال باب واحد فقط من باب واحد من أبواب كتاب المواقيت، ثم ندخل في كتاب الآذان بإذن الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو بكر، وأبو بكر بن أبي حكمة، هو الأصل أبو بكر، وش تقولي عنده نسخة من الصحيح، ها أبو بكر، ها بكر، ما أدري ليش دائما أبو بكر، أبو بكر خطأ، بن أبي حكمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم أو أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على وجه الأرض أحد، فوهد الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهلا أي اضطرب الناس واختلطوا إلى ما يتحدثون من الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، تخرم أي ينقضي ذلك القرن. هذا الحديث والحديث عنه نؤخر المجلس القادم، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في دينه، والحمد لله رب العالمين. فيكم الله. Thank you.